إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير.
وهي قبل رابغ، قبل جحفة، وهذا يدل على أن لو أحرم قبيل الميقات أو قبله بقليل ينعقد إحرامه، ولكن المؤكد أن يحرم من الميقات اختتام بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يحتاج إليه يا إخوان في من يسافرون بالطائرة. في الطائرة ما يمكن تحرم الميقات. ليش يا إخوان؟ الطائرة ما تقف يا إخوان في الجو، الطائرة سريعة جدا، وقد يؤخر الإنسان الإحرام ويتحرى الميقات فيفوت الإحرام من الميقات فيقع في المحظور. لا، إذا أعلن هم يعلنون دائما في الطائرة ويقولون بقي مثلا كذا، يعلنون قبل يمكن نصف ساعة، ثم إذا بقي 10 دقائق، فإذا بقي دقائق قليلة يحرم الإنسان ومؤكد أنه أحرم قبل الميقات. لكن الحمد لله الأمر جائز، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، لا سيما للحاجة. الحاجة هنا ملحة إلى أن يحرم قبل الميقات حتى لا يتجاوزه دون إحرام. نعم،
صلى الله عليكم. قال: الثالث قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم بالسير الكبير. الرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق وهو ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج بالعمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حان الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة ولم يريد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت.
هذه مسألة يا أخوان الخلاف فيها مشهور، وهي: من مر على الميقات هل يتعين أن يحرم دائما؟ يستثنون المتكرر مثل أصحاب سيارات الأجرة في هذا الوقت، ومن له عمل في مكة وظيفة أو في الطائف يجي من مكة يروح ويجي فهذا لا يحرم عند عامة أهل العلم، وإنما خلافهم في من يمر وليس مرور متكررا هل يلزم أن يحرم؟ فالجمهور على أنه يلزم أن يحرم. قالوا الثاني مذهب الشافعي أنه لا يلزم الإحرام إلا من يريد الحج أو العمرة، ودليله يا إخوان ايش دليله؟ الحديث الذي بين أيديكم، حديث ابن عباس صحيحين، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير ممن أراد الحج. مفهومه هذا منطق الحديث، من يريد الحج العمرة نعم يلزم أن يحرم. مفهومه أن من لا يريد الحج العمرة لا يلزم أن يحرم، وإلا لو أوجبنا الحج والعمرة على الإنسان مرارا وتكرارا ولا قائل بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلم يكن محرما صلى الله عليه وسلم، ما كان محرما. المغفر كما تعرفون على الرأس، والرأس لا يستر بالنسبة للمحرم، فدخلها وهو حلال عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه لا يجب على الإنسان أن يحرم كلما أراد أن يدخل مكة، والدلالة من هذا الحديث واضحة ولله الحمد. نعم.
صلى الله عليه.
إلا أن يرغب في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حج ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة
نص الحديث يا أخي: من كان لذلك فمن حيث أنشأ، يعني دون الميقات. المدينة يا أخوان ميقاتها أبعد المواقيت، يعني من المدينة تقريبا 10 كيلو عن المدينة ذي الحليفة، ومنها قرابة 400 كيلو. وأما قرن ويلملم وذات عرق ف يعني بعدهما واحد، قرابه 80 كيلو. العلماء المتقدمون يقول مرحلتين يا اخوان في الحليفه 10 مراحل. والمرحله وش هي؟ المرحله ما تقطعه الابل في اليوم. والبعير يا اخوان سرعته في اليوم اذا كان محمل كم؟ مي بسرعه، لكن مدى في اليوم 40 كيلو تقريبا. أنتم في نعمة يا إخوان. لا، الناس إذا أرادوا الحج في الماضي يأخذون أشهر، يعني من الرياض إلى مكة إذا قلنا 800 كيلو يحتاجون 20 يوم ذهاب و20 يوم رجوع. نعم، مع المشقة والتعب الذي يلحقهم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ولكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: أجرك على قدر نصبك. كلما كان الإنسان يعني لقي تعبا في عمل من الأعمال فله على ذلك أجر. فمن يعني بعد ذي الحليفة 10 مراحل، الجحفة 3 مراحل يقولون، يعني 120-130 كيلو تقريبا. رابع، الحكمة في بعد ميقات المدينة يا إخوان هي التقاء حرم المدينة مع خصائص حرم مكة. يعني يخرج من حرم المدينة، والمدينة حرم ما بين عين إلى ثور كما قال عليه الصلاة والسلام، قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت في صاعها ومدها. فيخرج من حرم المدينة ويدخل بعد أن يلبس ثياب الإحرام في خصائص حرم مكة، وهو الإحرام للحج والعمرة. فيلتقي الحرمان، الحرم حرم مدينة وخصائص حرم مكة. من كان دون هذه المواقيت كما ذكر هنا حين في الجدة، هل جدة من أين يحرمون؟ يروحون رابغ؟ لا، يحرم من بيته ويذهب إلى مكة. كذلك بعض القرى بدر ومستورة، وذكر الشيخ هنا عدة قرى ميقاتهم من بيوتهم. قال في الحديث: حتى أهل مكة يهلون من مكة. وظاهره أن المكي يحرم من مكة في الحج وفي العمرة، حتى أهل مكة يهلون فعل يدل على الإطلاق. لكن هذا الحديث مخصوص بحديث عائشة. عائشة لما حاضت رضي الله عنها وأرضاها، ولله حكمة يا أخوان، يعني هذا الأمر الذي اعترى أمنا ويعتري كل النساء كان فيه فوائد عظيمة وشريعة، وعرف الناس من خلاله أحكاما كثيرة. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحاج وانتهى الناس و كان النبي صلى الله عليه وسلم مزمعا أن يخرج من مكة، قال: ترجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ اللهم صل عليه وسلم. وهذا السلوك الذي ينبغي أن يكون لنا مع نسائنا يا أخوان، لا واحد مسافر ومرته تقول باخذ عمره كان يقيم الدنيا ولا يقعدها، حنا ماشيين ورايحين وتشغلوننا تقطعوننا. النبي صلى الله عليه وسلم جلس وانتظر وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب به إلى التنعيم، التنعيم أقرب الحل إلى الحرام، فأحرمت منه وأخذت عمره ثم مضى، ما أحرمت من مكة. فإذا عندنا إخوان اختلاف في الحديثين، ظاهر حديث ابن عباس أن المعتمر يهل من مكة لأنه قال حتى أهل مكة يهل من مكة، ومنطوق حديث عائشة أنا أحرمت من الحل من التنعيم، مع أنهم كانوا على جناح سفر، ولو كان سائغا الإحرام من مكة أحرمت من مكة وطافت ساعة مضوا. فكيف يا إخوان يزاح هذا التعارض الذي في أذهاننا وليس بين النصوص، النصوص ما فيها تعارض لكن في أذهاننا يحصل مثل هذا الإشكال. هذا يعجبني صنيع الشيخ محمد الله يغفر له في كتابه كتاب الأصول أصول الفقه حط عنوان التعارض، بعضهم يقول التعارض من الأدلة وهذا غلط. ليش يا إخوان؟ أدلة لا تتعارض أبدا، وإنما تعارض يقع في ذهن طالب العلم. فكيف نوفق يا إخوان بين هذين الحديثين؟ يقال الحديث ابن عباس عام وحديث عائشة خاص، والقاعدة إذا تعارض عام وخاص ماذا نعمل؟ نخصصه به، فيقال حتى أهل مكة يهلون من مكة إلا في العمرة فإنهم يهلون من الحل بدليل حديث عائشة، ولا إشكال. واضح المسألة يا إخوان؟ نعم
صلى الله عليه.
قال رحمه الله تعالى: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه وميقاتهم فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو من خيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخا عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج إلى العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين معا، والله الموفق. أما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما قد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا نتكلم عن مسألة وهي مسألة تكرار العمرة، الإكثار من العمرة، كأنه لا يرى أن الإنسان يكثر من العمرة، إذا ذهب واعتمر في سفرة تكفيه عمرة واحدة لكن يكثر من الطواف. هذا بالنسبة لنا حنا في المملكة الأمر واسع لله الحمد، تأتي الآن وتأتي عقب شهر وتأتي بعد، لكن بالنسبة للإخوان الوافدين الذين يأتون وحلم العمر عند الواحد منهم أن يأتي إلى مكة ويظل يجمع سنين على ما هو عليه من شظف العيش لكي يأتي إلى مكة، فبعضهم إذا حج يريد أن يعتمر بعد الحج. عائشة رضي الله عنها قالت: ترجعون بحج وعمره وأنا أرجع بحج، مع أنها رضي الله عنها كانت قارنة، يعني عائشة كانت متمتعة في الأصل، لكن لما حاضت ولم تتمكن من طواف العمرة
أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، فأدخلت الحج على ليش يا إخوان؟ العمرة. وهذه مسألة مهمة، وهي مسألة إدخال الحج على العمرة. يقول جابر رضي الله عنه قال: وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها إلا أنها لم تطوف البيت. ثم ذكر قصة إحرامها من التنعيم. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها كانت قارنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ كان قارن أيضا. وتقول ترجعون بحج وعمرة، هي ترجعت بحج وعمرة أيضا، لكن لما كانت أفعال القران كأفعال الإفراد سواء، قالت أنا أرجع بحج، فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها، مع أنهم كانوا على سفر والأمر يعني يتطلب مسافر تعرفون تأهبه واستعداده. فمثل هؤلاء الإخوان الذين يرغبون أن يعتمروا، لو اعتمروا بعد الحج يا إخوان لا ينبغي أن ننكر عليه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا رغب أن يعتمر يعتمر ولا ينكر عليه، وإن كان الأصل عدم تكرار العمرة حيث لم يفعله صلى الله عليه وسلم، لكنه أذن لعائشة بهذا تطيبا لخاطرها، وتطيبا لخاطر هؤلاء الذين يتمنون ويتحرقون يا إخوان في المجيء إلى مكة. لو اعتمر واحد منهم ما ينكر عليه. الإمام أحمد رحمه الله يقول لم يرد، هو ما مناسبة يا إخوان، ما ورد عن بالصمت تحديد للمدة بين العمرتين، وهو القائل العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن، العمرة إلى العمرة، لكن ما الحد ما ورد. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا حمم رأسه اعتمر. شو معنى حمم رأسه؟ يعني اسود رأسه بعد الحلق، إذا حلق رأسه ثم حمم رأسه طلع شعر وصار يعني يميل شكله للسواد ويقبل الحلق يعتمر مرة ثانية، وهذا يحصل بمدة ليست بالطويلة. المقصود أنه لا يشرع أن يكرر الإنسان العمرة، لكن مثل هؤلاء الذين يأتون وسيذهبون ولن يرجع طول عمره إلى مكة إلا أن يشاء الله له ذلك، لو اعتمر أحد يقول لا ينكر عليه. نعم.
بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغه من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغ من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغ من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.